أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان حديثنا يدور حول أقسام الأخبار. قسمنا الخبر بشكل عام حتى يعني نوضح أين نحن بالتحديد. قلنا أن الخبر إما أن يكون خبرا متواترا أو خبر غير متواتر. خبر متواتر انتهينا منه. خبر غير المتواتر إما أن يكون خبر مقرون بقراءة قطعية، وقلنا بأن هذا الخبر يرتفع بمستوى اعتباره من الخبر الظني بسبب القرآن إلى مستوى العلم، فيعامل معاملة الخبر القطعي أو المتواتر. ثم قل هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأخبار، الأخبار الظنية غير المقرونة بقرائن قطعية. هذا الخبر هو خبر ظني، خبر واحد لم يحتف ولم تحتف به قرائن، ولم توجد فيه ما يرفعه من مستوى الظن إلى مستوى العلم والقطع، فيبقى على مستوى الظن. وقلنا بأن البحث في هذا النوع من الأخبار مر بمجموعة من النقاط ومجموعة من الخلافات. البحث الأول في الخبر الظني، البحث الأول في الخبر الظني هو أنه هل يجوز عقلا التعبد بالظن أو لا يجوز. قلنا أن هناك رأيان، رأي يقول جواز التعبد بالظن عقلا، ورأي يقول بعدم الجواز. أبرز القائلين بعدم الجواز هو ابن قبة الرازي. هذا القائلين بجواز التعبد بالظن اختلفوا إلى قسمين. قسم يقول يجوز التعبد بالظن عقلا ولكن شرعا لا يجوز التعبد به، وقسم قال يجوز التعبد به شرعا. القائلين بعدم جواز التعبد بالظن شرعا، يعني لا يوجد دليل شرعي على أن الشارع يتعبدون بأخبار الآحاد وبخبر الواحد الظني، هو رأي المتقدمين من علمائنا مثل الشيخ المفيد، سيد المرتضى، سيد بن زهرة، بن براج، ابن إدريس وغيرهم. هذا القائلين بعدم جواز العمل والأخذ بخبر الواحد. القسم الآخر القائلين بالجواز، وهم الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ومن جاء بعده. على أي شيء اعتمد هؤلاء في جوازهم أو تجويزهم للعمل بخبر الواحد؟ على أي شيء اعتمدوا؟ قلنا بأن هناك أدلة كثيرة سيقت في هذا المقام، مرت علينا في أصول الفقه. الشيخ هنا أشار إلى الأدلة إشارات. الدليل الأول هو المستند القرآني، أبرز الآيات آية النبأ، إن جاءكم نافس فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا هذه تدل على حجية خبر الواحد. الدليل الثاني دليل الروائي، مجموعة من الروايات التي بلغت حد التواتر يستفاد منها جواز العمل بخبر الواحد. والدليل الثالث هو سيرة الاجتماعية أو سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء قائمة فإن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر الواحد. يعني إذا جاءني شخص وأخبرني بخبر صحيح أن خبره ظني، ولكن العقلاء يرتبون آثار هذا الخبر على آثار الحجية على الخبر، يعني يلتزمون بمؤداة. أيضا القائلين بحجية الخبر، يعني القائلين بأن أو المنقسمين بأنه جواز التعبد بالخبر شرعا، يعني يوجد أدلة على جواز التعبد بخبر الواحد، ولا والقائلين بعدم الجواز اختلفوا في الروايات. إلى هنا وصلنا، اختلفوا في الروايات الواردة في الكتب الأربعة. هل الروايات في الكتب الأربعة من أنواع الأخبار المقترنة بالقرائن القطعية أو من الأخبار غير المقترنة بالقرائن القطعية؟ وبعبارة أخرى، هل الأخبار الواردة في كتب الأربعة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، هذه الرواية الموجودة في هذه الكتب، هل هي أخبار ظنية احتفت بقرائن قطعية فرفعتها من مستوى الخبر الظني إلى مستوى الخبر العلمي أو العلم أو لا؟ هي أخبار ظنية فنعاملها معاملة أخبار الآحاد. جاي على هذا، علماؤنا من الأخباريين رحمة الله عليهم قالوا بأن الأخبار في الكتب الأربعة طبعا هذا ليس رأي لكن الرأي الغالب يا أوساطي، أن الأخبار الواردة في الكتب الأربعة هي من الأخبار المقترنة بالقرائن القطعية، يعني توجد فيها قرائن ومحتفى بمجموعة من القرائن التي ترفع أخبار الكتب الأربعة من مستوى الظن إلى مستوى العلم. هذا قسم. وعلى هذا يكون تقسيم الأخبار عندهم هكذا: الخبر إما أنه يفيد العلم أو لا يفيد العلم، ما أفاد العلم إما أن يكون متواترا أو يكون خبر واحد مقترن بقرائن قطعية. الخبر المفيد للعلم هو ما يعبرون عنه بالخبر الصحيح، والأخبار غير المفيدة للعلم هي المعبر عنها بالأخبار الضعيفة. جيد. إذن بناء على قبولنا أو القبول بحجية كل الأخبار، نقول بأن هذه الأخبار أخبار صحيحة بمعنى أنها أخبار واحد أخبار آحاد لكنها مقترنة بقرائن قطعية، ارتفع الظن بها إلى مستوى العلم. وغيرها من الأخبار هي غير المعتبرة المعبر عنها بالضعيفة. هذا بالنسبة إلي. على هذا يمكن القول على هذه الرؤية يمكن القول بأن الحديث يمكن تقسيمه إلى أكثر من اعتبار يمكن تقسيمه إلى أقسام. نراجع صفحة 126. في صفحة 126 ذكر الشيخ أربعة تقسيمات للخبر بناء على اعتبار بناء على اعتبار كل ما في الكتب الأربعة، وسوف نطلق على هذا التقسيم القديم للخبر لأننا سنأتي على التقسيم الجديد الذي جاء به السيد بن طاووس ومن بعده. هؤلاء الذين اعتمدوا التقسيم القديم للخبر هكذا قالوا. نذهب إلى التقسيم الأول. قال صفحة 126: الحديث إما أنه يفيد العلم، يعني أنه معتبر، يعني يسمى صحيحا، أو لا يفيد العلم، يعني غير معتبر أو يسمى ضعيفا. هنا الصحيح والضعيف ليس الصحيح بمعنى ما سيأتي ذكره، وهو أن ما يكون رواته من مثلا الإماميون العدول، لا، الاعتبار هنا والصحة بمعنى أنه إما أن يكون الخبر متواتر أو يكون الخبر خبر واحد مقترن بقرائن. لاحظوا الخبر المتواتر والخبر المقترن كلاهما يفيدان العلم، ولذلك جعل القسم الأول من الأحاديث الأحاديث التي تفيد العلم، وهي إما أخبار متواترة أو أخبار أحاد مقترنة. نذهب إلى القسم الثاني: كل ما ليس خبرا متواترا وليس خبرا واحدا مقرون بقرائن قطعية هذا يعتبر لا يفيد العلم وبالتالي غير معتبر، وبالتالي يعبرون عنه بأنه حديث ماذا؟ ضعيف. هذا تقسيم. تقسيم آخر للخبر هو نفس التقسيم لكن من حيثية أخرى، أن الخبر إما أن يكون معتبرا أو غير معتبر. ما هو الحديث المعتبر أو الرواية المعتبر أو الخبر المعتبر؟ قال الخبر المتواتر أو الخبر الواحد المقرون. لماذا هما معتبران المتواتر والخبر الواحد المقرون؟ لأنهما يفيدان العلم. أما غير المعتبر هو خبر الواحد غير المقترن بقرائن قطعية. خب ويمكن أيضا باعتبار ثالث تقسيم الخبر أو الحديث إما أنه يفيد العلم أو لا يفيد العلم. ما يفيد العلم ما يفيد العلم إما أن يكون خبرا متواترا أو خبر أحد مقرون. جيد، هذا يفيد العلم. ما لا يفيد العلم إما أنه يفيد الظن، هو لا يفيد العلم لكنه يفيد الظن، أو لا يفيد الظن، لا يفيد الظن أصلا، لا يفيد الظن أصلا. ما يفيد الظن هو خبر الواحد، هو خبر الواحد الذي لم يبلغ حد التواتر وغير مقترن بقراءة قطعية. لا يفيد الظن مثل خبر الضعيف، الخبر الذي يوجد في رواته أناس ضعفاء، هذا خبر لا يفيد حتى الظن. أو يمكن تقسيمه باعتبار رابع أن الحديث إما أن يكون معتبرا أو غير معتبرا. المعتبر إما أن يكون يفيد العلم أو يفيد الظن. ما يفيد العلم إما أن يكون خبرا متواترا أو خبر آحاد أو خبر آحاد مقرون بقرآن. هذه التقسيمات الأربعة كلها تقسيمات صحيحة باعتبار أن الكل متفقون على أن الخبر المتواتر والخبر المقرون بالقرآن هو خبر معتبر أو هو خبر صحيح. أما الخبر الذي لم يقترن بقرائن قطعية هو خبر لا يفيد العلم أو خبر غير معتبر أو خبر ضعيف على المباني. جيد، في الثقافة الشيعية وفي علم الأصول وعلم الحديث الشيعي الرأي السائد أنه من هم قبل الشيخ الطوسي رحمه الله، من هم قبل الشيخ الطوسي يذهبون إلى عدم حجية خبر الواحد، خبر الواحد الظني ليس حجة، إلى أن جاء بحسب الظاهر السيد الشيخ الطوسي رحمه الله وأثبت أن لدينا مجموعة من الأدلة وهي التي ذكرنا قسما منها سابقا، هي التي أعطت الخبر الواحد غير المقرون بقرائن قطعية أعطته الحجية، وبذلك ذهب الشيخ الطوسي ومن تبعه من بعده إلى أن خبر الواحد خبر حجة، خبر الواحد الظني غير المقرون بقرائن قطعية. جاء الشيخ أو السيد أحمد بن طاووس الحلي في القرن السابع الهجري. السيد أحمد بن طاووس كان في الحلة، والحلة كانت مركز أساسي في القرن السابع الهجري لفقه الإمامي. السيد أحمد بن طاووس لاحظ رواة أسانيد هذا الخبر الظني غير المقترن. الآن الخبر المتواتر والقطعي اتركوه جانبا، جاء إلى الأخبار الظنية ولاحظ أسانيدها هؤلاء الرواة للأخبار الظنية، فصنفهم إلى أربعة أصناف. قال أن الأخبار الظنية رواتها واحد من، يعني يوجد فيها أحد هؤلاء الرواة. قال إما الخبر الظني رواته إما أن يكون إماميون عدول، وإما أن يكون إماميون ممدوحون. الآن ما هو الفرق بين العدالة والمدح؟ نأتي على ذكرها. قال إما أن يكون الراوي إمامي عادل، يعني في السند يوجد راوي إمامي عادل، أو يوجد على الأقل إمامي ممدوح، أو يوجد غير إمامي ولكنه موثق عند علمائنا، أو أنه ضعيف الحال مجهول. يقول لو لاحظنا كل الأسانيد لن نجدها تخرج عن هؤلاء الرواة، كلهم إماميون عدول، واحد منهم على الأقل إمامي ممدوح، واحد منهم على الأقل غير إمامي موثق، أو أحد الرواة ضعيف الحال أو مجهول. السيد ابن طاووس قال إذا كان هذه الحالات أو هؤلاء الرواة يمكن أن ينوجدوا في سند الحديث الظني خبر الواحد، فيمكن أن نقول بأن باعتبار هذا التقسيم بهؤلاء الرواة يمكن تقسيم السند إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. من السيد أحمد بن طاووس وما بعده راج هذا التقسيم الرباعي الذي نأتي على ذكره، المسمى بالتقسيم الرباعي، بملاحظة أسانيد الرواية. فإذا كان الرواة في السند كلهم من الإماميين العدول كان الحديث صحيحا. هذا حديث الصحيح يختلف عن الحديث الصحيح الذي عبرنا عنه سابقا، وقلنا بأن الحديث إما أن يكون إما أن يفيد العلم أو لا يفيد العلم، والذي يفيد العلم يسمى حديث صحيح. هذا التقسيم القديم، التقسيم الآن تقسيم جديد نسميه بالتقسيم الجديد. في مدرسة أحمد بن طاووس قال السند الذي يكون كل رواته من الإماميون العدول أسميه حديثا صحيحا، أما السند الذي يكون في سند أما السند الذي يكون في رواته واحد على الأقل إمامي لكنه ممدوح لم يصل لحد العدالة مدحة، سنأتي على ألفاظ المدح، مدحة، هذا نسميه بالخبر الحسن. أما السند الذي يكون في رواته راو واحد على الأقل غير إمامي، فطحي، ناووسي، سني، غيرهم من المذاهب الإسلامية المهم لا يكون إماميا، زيدي، إسماعيلي، هذا إذا كان هذا الراوي غير الإمامي موثق، يعني كتب الرجال الشيعية قالت أن هذا الرجل ليس إماميا ولكنه ثقة في نقله، هذا يسمى بالحديث الموثق. أما إذا وجد في سند الرواية رجل واحد على الأقل، يكفي رجل واحد ضعيف الحال، نص الرجاليون على أن فلان ابن فلان ضعيف كذاب، أو أن هذا الرجل بحثنا عن اسمه في كتب الرجال ولم نجد له اسما وتقييما في كتب الرجال، هذه الرواية تسمى رواية ضعيفة. إذن الرواية خبر الواحد بعد لا يلتبس علينا الأمر، هذا التقسيم الرباعي لا يجري في الحديث المقرون بالقرآن القطعية والحديث المتواتر، وإنما يجري في الخبر الواحد غير المقرون. فخبر الواحد غير المقرون إما أن يكون صحيحا أو حسنا أو موثقا أو ضعيفا. طبعا من بعد السيد ابن طاووس راج هذا التقسيم في الوسط الإمامي، راج التقسيم كثيرا باستثناء الفترة هذان القرنان اللذان سيطر عليهما الإخباريون، الإخباريون سيطروا على الجو الشيعي المدرسة الشيعية مدة قرنين تقريبا، خلال هذين القرنين صار هناك رفض كبير جدا لهذا التقسيم الرباعي، وقال الإخباريون أن هذا التقسيم الرباعي جاء من السنة، فماذا نريد من هذا التقسيم؟ هذا ليس محل ابتلائنا حتى نأخذ به. جيد، هنا نريد أن نقسم خبر الواحد، الآن نذكر كل الاعتبارات لخبر الواحد. طبعا بالنسبة إلى كما يعني ذكرنا في بداية البحث التاريخي قلنا بأنه علماء الإمامية في الواقع بحسب الظاهر لم يقسموا الحديث ولم يكتبوا في علم الحديث إلا في القرن الرابع الهجري، عفوا في القرن الثامن الهجري، مع السيد علي بن عبد الكريم ابن عبد الحميد النجفي النيلي، لديه كتاب كما ذكره السيد الشيخ أبو بزرق الطهراني في كتابه الذريعة، قال لديه كتاب بعنوان شرح أصول دراية الحديث. الكتاب للأسف الشديد لم يصلنا، ولكن من عنوان الكتاب نستطيع أن نطمئن أو نظن ظنا قويا جدا بأن الكتاب في دراية الحديث. ولكن ما وصلنا من كتب دراية الحديث عند الشيعة كما ذكرنا سابقا هو كتاب الدراية للشهيد الثاني وكتاب مختصر. وجدنا فيه هذا التقسيم الرباعي، الشهيد الثاني متوفى في القرن التاسع الهجري، حسب الضابط 16 الهجري، نعم، في القرن العاشر الهجري متوفى سنة 900 انتهى من تأليف الكتاب سنة 959 للهجرة، يعني في القرن العاشر الهجري انتهى من تأليف كتاب الدراية، في حين أن التقسيم الرباعي كان مع من؟ السيد أحمد بن طاووس في القرن السادس الهجري، في السابع الهجري، يعني القرن السابع، كتب القرن السابع الهجري وكتب القرن الثامن الهجري في أصول دراية الحديث لم تصلنا، وصلنا منذ القرن العاشر الهجري مع الشهيد الثاني رحمه الله. الآن التقسيمات التي سنجري على ذكرها تقريبا إلى نهاية هذا الفصل الدراسي، هذا التقسيم الذي دونه شيخنا، نكتبه هنا لأهميته، ندونه على تقسيم هكذا. خبر واحد نقسمه إلى مسند ومرسل. خبر مسند نعكس على حتى خبر مرسل وخبر مسند. خبر المسند يقسم إلى ثلاثة أقسام. يقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. الأحمر يمسح. باعتبار عدد الرواة، نقسمه إلى قسمين، المستفيد أو المستفيد ومشهور. التقسيم الثاني التقسيم الثاني ممكن مراجعة 131. لاحظوا الخبر، خبر الواحد يمكن تقسيمه إلى قسمين، خبر المسند يعني فيه سند، ذكر فيه السند، وخبر مرسل بدون سند. هذا الخبر، الخبر المسند يمكن تقسيمه بأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول عدد الرواة، يعني هذا الخبر المسند المذكور فيه السند تارة يكون محط نظرنا عدد رواته، إما أن يكون خبرا مسندا مستفيضا، سنعرف الخبر المسند المستفيض، أو خبر مسند ماذا مشهور، هذا باعتبار عدد الرواة. أما باعتبار اسم المروي عنه، يعني الإمام الذي روي عنه، إما أن يكون خبر مضمر يعني لم يذكر فيه الاسم اسم الإمام، أو خبر مصرح وهو المذكور فيه اسم المسؤول أو الإمام المروي عنه، هذا باعتبار اسم الراوي أو اسم المروي عنه عفوا. وإما باعتبار قيمة الرواة، يعني قيمة كل راوي من الرواة، قيمته الذاتية، هل هو إمامي عدل موثق عفوا غير إمامي موثق، وغيرها من الأقسام الأربعة التي ذكرناها. باعتبار قيمة الرواة، إما أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا أو موثقا أو ضعيفا. الحديث الصحيح ما كان رواته إماميون عدول، الحسن ما كان رواته ما يوجد في سنده راو واحد على الأقل إمامي ممدوح فقط، الموثق ما وجد فيه على الأقل راو واحد غير إمامي ولكنه موثق، والضعيف ما كان مجهول فيه راو واحد على الأقل مجهول الحال أو ضعيف القيمة. طب هذا الخبر الضعيف صحيح أنه خبر ضعيف، لكنه من هذه الأخبار الضعيفة ما يكون مقبولا قبله العلماء، لماذا قبلوه سنأتي على ذكره، أو خبر مردود وهو أردأ هذه الأحاديث، خبر ضعيف ومردود لم يقبله أحد. محور حديثنا تقريبا أو محور حديثنا تقريبا إلى نهاية الكتاب أو إلى نهاية هذا الباب تقريبا سيكون حول هذه التقسيمات، يعني أولا نتناول باعتبار عدد الرواة، ثم باعتبار اسم المروي عنه، ثم باعتبار قيمة الرواة، ثم ننتقل إلى الحديث المرسل، هل الحديث المرسل حجة وما هي أنواع المراسيل، كل هذا إن شاء الله نأتي على ذكره إلى نهاية هذا الترم بحول الله تعالى. خب قلنا خبر الواحد إما أن يكون خبرا مسندا أو خبرا مرسلا. الآن حديثنا حول الخبر المسند. لاحظوا يقول أن المسند ما ذكر فيه جميع رواته، رواته منذ الإمام عفوا منذ الراوي منذ صاحب الكتاب وحتى الإمام. يقول صاحب مثلا الكليني يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام، هذا يسمى حديث مسند، فكل شخص يروي هذا الحديث يسنده إلى من قبله، ومن قبله يسنده إلى من هو قبله، وهكذا إلى أن نصل إلى الراوي للإمام مباشرة، يسمى حديث مسند. أو يمكن تعريفه بقولنا هو ما تم فيه أو ما تمت فيه سلسلة الرواة، هذا سند الرواية، سلسلة الرواة تامة فيه إلى نهاية السند. خب مثلا في كتاب مستطرفات السرائر الشيخ ابن إدريس الحلي رحمه الله يقول عن كتاب أبان بن تغلب، كتاب أبان بن تغلب لديه كتاب، قال أبان حدثني، الآن ابن إدريس ينقل عن كتاب أبان، يقول ابن إدريس يقول قال أبان، ماذا قال؟ قال حدثني القاسم ابن عروة البغدادي، حدثني عن، هذا عبارة من عندي حدثني، وقال عن عبيد بن زرارة. لاحظوا فالسند كان من بعد ابن إدريس، ابن إدريس يروي عن أبان، وأبان يروي عن القاسم، والقاسم يروي عن عبيد بن زرارة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر أو الذر؟ قال فقال عليه السلام اقتلهن أذينك أو لم يؤذينك. إذن هذا الحديث مسند، لو جاءنا شخص قال كيف عرفتم هذا الحديث، نقول له حدثنا ابن إدريس عن أبان عن القاسم عن عبيدة بن زرارة عن الإمام عليه السلام. هذا الحديث المسند، في قبال الحديث المسند هو الحديث المعلق، هو الحديث المعلق. الحديث المعلق، وكل سنة ندرس هذا الكتاب يقع هنا اشتباه، ندقق في عبارته. كيف؟ لا، المعلق هو مسند ولكن فيه إشكالية نذكرها الآن. لاحظوا، الحديث المعلق هو الحديث المسند. فقط أذكر تعريف بعد ذلك أذكر إشكالكم. حديث حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر. يعني لاحظوا، أنتم نحن عندنا سند، لكن حذف من مبدأ الإسناد شخص واحد أو أكثر. جيد. خب، تقولون مثل ما أشكلتم الآن، تقولون إذن هذا مرسل، قل أنه إما يسقط شخص واحد أو أكثر من شخص. نفترض أن سقط في السند يوجد في 5 وسائط، وإذا سقطت وحذفت 5 وسائط، هذا يكون مرسلاً أو مسنداً؟ يكون مرسلاً من المفترض. ولكن هذا الحديث المعلق صحيح أن ظاهره مرسل ومحذوف من مبدأ إسناده شخص أو أكثر، ولكن إذا رجعنا في خاتمة الكتب، هذه الكتب التي ذكرت الحديث المعلقة، سنجد أن صاحب الكتاب يقول وما ذكرته وما رويته عن مثلا زرارة فإن طريقي إليه فلان عن فلان عن فلان عن زرارة. يعني أكثر هذه عند الشيخ الصدوق. نذهب إلى الشيخ الصدوق أو كتاب الشيخ الطوسي تهذيب، نجد أن الشيخ الطوسي المتوفى في سنة 460 للهجرة في القرن 5 الهجري يروي عن محمد بن أبي عمير. جيد، محمد بن أبي عمر متى متوفي؟ 217 للهجرة، يعني في القرن 3 الهجري، يعني بين الطوسي وابن أبي عمر كم؟ 2 قرون من الزمان. جيد، نأتي يقول الطوسي عن محمد بن أبي عمير، يا شيخنا الطوسي هل عاصرت ابن أبي عمير؟ قال لا لم أعاصره. خب، كيف تنسب له الرواية من دون سند؟ فيظهر إذا فتحنا كتاب الطوسي نجد أن الرواية مرسلة باعتبار أن الطوسي لم يعاصر ابن أبي عمير. ولكن إذا رجعنا في نهاية الكتب كتاب التهذيب أو الاستبصار، هناك بحث أو هناك عنوان فصل بعنوان المشيخة أو بقراءة أخرى المشيخة. هذه المشيخة، الطوسي يقول ما رويته عن ابن أبي عمير، ما قلت في وسط الكتاب أنه مروي عن ابن أبي عمير، فإن لي طريقا إلى ابن أبي عمير. ما هو طريقك؟ قال أروي عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن أبي عمير. هذه الواردة في المشيخة نستطيع أن نأخذ عنها كوبي ونضعها في سند الذي ظهر لنا أنه مرسل، فيكون الطوسي يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن أبي عمير، مثلا عن فلان عن الصادق عليه السلام. إذن الكتاب إذا فتحنا بعض الروايات، فتحنا كتاب وجدنا بعض الروايات روايات محذوف من مبدأ إسنادها شخص واحد أو أكثر، لا نرمي هذه الرواية بالإرسال، لابد من الرجوع إلى خاتمة هذه الكتب في المشيخة، فنبحث في المشيخة هل الطوسي مثلا أو الصدوق طريق إلى هذا الراوي الذي أرسل عنه أو لا. إن كان له طريق فيكون هذا الحديث حديثا معلقا، يعني حديث مسند هو، لكنه لم يذكر السند في الكتاب، وإنما ذكره في خاتمة الكتاب، وإن لم نجد له طريق يكون مرسلا. إذن الحديث المعلق حديث مرسل أو حديث مسند؟ سيكون حديثا مسندا. إذن الحديث مسند هو ما تمت فيه سلسلة رواته. في هذا الحديث المسند يوجد هناك نوع منه وهو الحديث المعلق، ما حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر. كيف نعرف أنه حديث مسند ليس مرسلا؟ نرجع إلى مشيخة هذه الكتب لنجد أن هذه الكتب في الواقع ليست سابقا لم يكونوا، طبعا هناك أسباب كثيرة، سابقا لم يكونوا يريدوا أن يتخموا كتبهم بالأسانيد، يعني بدل ما نفتح الكتاب ونقرأ عن فلان عن فلان عن ويكرر هذا السند، يعني هو يروي مثلا 500 رواية عن سهل بن زياد، بدل أن يكرر هذا السند 500 مرة يقول أقول عن سهل بن زياد فقط في كل رواية 500 مرة، 500 رواية أقول عن سهل بن زياد ثم أذهب إلى المشيخة أذكر السند إلى سهل بن زياد مرة واحدة. هذا من طرقهم في التأليف سابقا. جيد، في التأليف أسلوب المشيخة، لا الكتب القديمة تعتبر، بس هذه المشيخة صارت محورا للبحث عندهم، شرحوها وبينوها وصارت بحوث مفصلة فيه، لعله نتطرق له في مناسبة ما. سند، نعم، إذا لم نجد محذوفا فيكون مرسلا، مثل الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق لديه 2500 رواية مرسلة، بحثنا في مشيخته فلم نجد له طريقا إلى هذه الرواية، فلدينا بحث مفصل في علم الدراية بعنوان مراسيل الصدوق، هل مراسيل الصدوق حجة أو ليست حجة؟ كما أن لدينا بحثا آخر مراسيل ابن أبي عمير، هل ابن أبي عمير ما يرسله حجة أو ليس بحجة؟ إذن ليس كل رواية مرسلة هي مرسلة، وإنما قد تكون الرواية معلقة، فلا بد من البحث في أسانيدها. نعطي مثالا قبل أن نختم، لاحظوا في صفحة 134 قال: ذكر الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه، طبعا مشكلة فنية هنا، كتاب من لا يحضره الفقيه اسمه كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني ليس اسم الكتاب من لا يحضره الفقيه، اسمه كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني نعبر هكذا، نقول ذكر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، هكذا عنوانه مؤلفه كتاب من لا يحضره الفقيه. نعم، في الجزء الأول في الصفحة 72 رقم الحديث 216 يقول: وسأل عمار بن موسى الصاباطي وليس إماميا عن أبا سأل عمار بن موسى الصاباطي أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء هذا التيمم لهذه الأحداث سواء واحد التيمم أو لا، فقال نعم. لاحظوا الشيخ الصدوق يروي عن عمار الصاباطي، قطعا هو لم يعاصر عمار الصاباطي، لأن عمار الصاباطي يروي عن الإمام الصادق، معاصر الإمام الصادق، والإمام الصادق متوفى سنة 148 للهجرة. الإمام الصادق، عمار يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الصادق عليه السلام. خب الصدوق قطعا لم يعاصر عمار، هذه من المفترض أن تكون مرسلة. لكن عندما نرجع إلى مشيخة الصدوق في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه، نقرأ في أول الصفحة هكذا: يقول محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب. الشيخ الصدوق اسمه محمد بن علي، حتى نحفظ هذا الاسم الشيخ الصدوق، اسم الشيخ الصدوق كاسم الإمام الباقر عليه السلام محمد بن علي، إذن محمد بن علي هو الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق يقول في مؤلف هذا الكتاب، يقول: كل ما كان في هذا الكتاب، يعني في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن عمار بن موسى الصاباطي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصاباطي. فهذه الرواية لن تكون مرسلة، صحيح؟ فنستطيع أن نقرأ الرواية بهكذا، بالرجوع إلى المشيخة، نقول يعني الصدوق يقول هكذا عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصباطي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلى نهاية الرواية. فتكون الرواية هنا مسندة وليس مرسلة وليست مرسلة. نعم الآن يأتي بحث الرجال ويقول هل والد الصدوق ثقتنا ولا هل ابن الوليد ثقتنا ولا هل سعد بن عبد الله ثقتنا ولا إلى نهاية السند ثم نصنف السند. إذن الحديث المسند الآن حديثنا عن المسند هو ما ذكرت سلسلة رواته سواء ذكرت مصرحة أو ذكرت في المشيخة. التقسيم الأول للحديث المسند وهو باعتبار عدد رواته يأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد غد بحول الله تعالى والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كان سؤال أو استفسار